الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه بعد أن قدم الحجاج من الحج يحسن بنا أن نبين لهم بعض الأمور التي يحتاجونها تكون عونا لهم على تقوية إيمانهم والرفع من مستواهم. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حسنت. هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، وهي التي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهي التي جاءت فيها موضوعات القرآن يعني مختصرة وموجزة. لذلك حري بنا أن نفهمها، لأن القرآن موضوعاته السبعة جاءت في الفاتحة، وهذه السورة هي أفضل سورة في القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بها. ولذلك ورد في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله حمدني عبدي، فإذا قال الحمد مجدني عبدي، فإذا قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم فالله يستجيب له. القرآن جاء باختصار لثلاث معاني، وجاء بالبسط لسبع علوم. فالقرآن إذا أردنا أن نختصر موضوعاته، جاء لي الله معبود بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تأتي في القرآن بأشكال عجيبة. أحيانا يثبت هذا الأسلوب عن طريق القصص، وأحيانا يثبت عن طريق الترغيب، وأحيانا يثبت عن طريق الترغيب، وأحيانا يثبت عن طريق الأحكام، وأحيانا يثبت عن طريق التخويف من يوم القيامة، أحيانا يثبت عن طريق صدق الأنبياء وأنهم معصومون فيما يبلغون عن ربهم. إذن هذا الدين لا يمكن أن يقاوم الإسلام إلا بأحد أمرين، وهما ما الأمران اللذان يقاوم بهم الإسلام؟ جهل المسلمين بدينهم، أو منعهم من أن يبلغوا، يقال للمسلم لا تتكلم. أما إذا فهم المسلم دينه وسمح له بالكلام لا يقاوم. إذن موضوعات القرآن باختصار هذه الثلاثة: الله معبود بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. أما إذا أردنا أن نبسط الكلام فنجد أن موضوعات القرآن سبعة. القرآن جاء لبيان سبعة علوم. العلم الأول الذي جاء القرآن لبيانه هو التوحيد، وأكثر القرآن في التوحيد. العلم الثاني هو
علم الميعاد يوم القيامة وما يكون فيه. تقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. تقوا يوما يجعل الولدان شيبا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الثالث النبوات، ما لا يجب عليهم وما لا يحرم وما لا يجوز عليهم، لأن الأنبياء هم الوسائط بين الله وبين خلقه. ولذلك قال اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين. الرابع الأحكام الشرعية. الخامس إكرام المتقين وهو الوعد. السادس عقوبة المجرمين وهو الوعيد. السابع القصص. إذن موضوعات القرآن سبعة، وهذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة، ثم شرحت في البقرة، ثم شرحت في بقية القرآن. ولذلك ربنا دائما يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويقول أفلم يتدبروا القول، ويقول فأجره حتى يسمع كلام الله، ويقول أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لذلك كان أجمل شيء إبان نزول القرآن، ما هو أجمل شيء إبان نزول القرآن، يعني الوقت الذي نزل فيه القرآن، ما هو الجميل عند العرب ويأخذ بنفوسهم ويحبونه؟ من يجيب؟ بلاغة ممثلة في ماذا؟ في الشعر. أجمل الشعر ما هو؟ المعلقات التي علقوها لجمالها ولحسنها. إذا نظرت في المعلقات تجدها تدور في شيء واحد، وتجدها تتكلم عن أمور في غاية التفاهة وفي غاية يعني البدائية، منزل وأطلال وحبيب وديار، وكل يدور على هذا. فرئيسهم امرؤ القيس يقول ما لا قفاء، نبكي من نكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومني. قفا سواء جرد من نفسه شخصا أو معه صديق، نبكي لما لا من نكرى حبيب ومنزل بين هذه الأماكن، هذه أمور تافهة. الثاني يقول لخولته، امرأة اسمها خولة، أطلال آثار ببلد اسمه برقة ثامد تلوح تظهر كباقي الوشم المعروف الذي يوضع، تشرط المحل وتضع فيه كحل أو فحم يبقى وشم كباقي الوشم في ظاهر اليد. والثالث يقول ودع هريرة، امرأة اسمها هريرة، إن الركبة مرتحلوا. بعدين قال وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وبعدين بدأ يصفها غراء فرعاء إلى آخره. والرابع يقول آذنت لبينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. قصدي أن كل هذه المعلقات التي أخذت لبهم وأعجبتهم كانت تدور في نطاق محدودة، ذكر أطلال وديار ومواعيد وأمور في غاية التفاهة. فهذا النبي الكريم الذي جاءنا بهذا الكتاب أول ما جاء به الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون، الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي الكون. إذن هذه نقلة، نقلة نقلة عن البيئة، ونقلة عما كان يتعاطى، ونقلة عما كانت يعجب الناس. فلذلك وضع هذا الدين وضع راقي ما يمكن أن يوصل إليه. ذلك هذا أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيها العلماء، باسمي يعني أبتدئ بتسمية الله تعالى، قراءتي، قيامي، قعودي، نومي، جلوسي، كل ما تريد أن تعمله تقول بسم الله وكأنك أبتدئ نومي، أبتدئ قراءتي، أبتدئ خروجي، أبتدئ دخولي، أبتدئ أكلي، بتسمية الله بسم الله. فاسم اسم مصدر أي بتسمية الله، والله هو المعبود بحق، والرحمن هو الذي شملت رحمته أهل الدنيا والأخرى، والرحيم هو الذي يخص المؤمنين برحمة في الدنيا والأخرى. طيب البسملة هذه هل آية من القرآن أو آية من الفاتحة أو آية مستقلة أو ليست آية من القرآن؟ أخوان القراء ما قالوا هي آية أو ليست بآية، قالوا بسملة بين السورتين بنصف دم ثق رجاء، هذا بسملوا في وقال في هناك وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية أربعة، وهناك اللي هو أظن معها يعقوب أيوة من غير السبعة. فخلاف الفقهاء في البسملة هو راجع إلى القراء، فالذي يقرأ بقراءة ابن كثير كالشافعي يرى أن البسملة آية من القرآن، ولذلك يجهر بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والذي يقرأ بغير قراءة من القراء يسر بالفاتحة بالبسملة ولا يرى أنها من القرآن. إذن الخلاف بين الفقهاء في البسملة هو راجع إلى القراء، أيوة هذا خلاف بين القراء. وأحسن ما قيل هو ما ذكره الحافظ بن حجر ونقله منه ابن حلول ونظمه صاحب مراقي السعود، لأنه قال وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله أي المخالف، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر أي للوفاق بين الأقوال. فالذي يجهر بالبسملة يرى أنها آية من القرآن، والذي يسر بها أو لا يبسمل كمالك يرى أنها ليست من القرآن، كالواو ميم وسارعوا في قراءة حفص هي حرف بعشر حسنات، وفي قراءة نافع سارعوا إلى مغفرته، ويكون هذا حل وسط. فمن جهر بالبسملة جعلها من القرآن، ومن أسر بها لم يجعلها من القرآن، وهذه قراءات والكل صحيح، فمن جهر بها لا غبار عليه، ومن أسر بها لا غبار عليه، والكل صحيح. نعم. ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع جهات. إذن أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق، الله هو المعبود بحق، وهل هو مشتق من التحير أو من العبادة أو من الولهان أو من الاحتجاب؟ أقوال للعلماء في اشتقاق الله، وهو علم على الذات المعبودة بحق. الرحمن زيادة الألف والنون تدل على الامتلاء، الرحمن يعني كثير الرحمة، الرحيم خاص بالمؤمنين، الحمد هو الثناء بالجميل، الحمد الله المعبود بحق، الثناء بالجميل للمعبود بحق. وهل الحمد والشكر يتواردان؟ هذا اختيار بن جرير، يقول الحمد لله شكرا له، يجعل شكرا ما نابع المطلق من الحمد، وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، الحمد أعم متعلقا لأنه يكون على الإنعام وعلى غيره، والشكر أخص موردا لأنه لا يكون إلا على النعم، تقول شكرت فلانا على نعمه التي فعل لي، وتقول حمدت فلانا على ذكائه. فالحمد يكون على الصفات الجميلة، والشكر يكون على الإنعام، والحمد يكون باللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. إذا بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا من جهة عام وهذا من جهة أعم، وهذا من جهة أخص وهذا من جهة أخص. إذن الحمد هو الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. الرب هو السيد والمالك والمدبر، أيوة المعبود بحق. الحمد لله أي الحمد الثناء بالجميل للمعبود بحق، رب العالمين مربي هذا الكون، العالمون كل ما سوى الله، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وقيل الإنس، وقيل الإنس والجن، والصحيح أن العالمون كل ما سوى الله. ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. الرحمن الرحيم تقدم، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان سبعيتان، كل من القراءتين يجعل الكلمة كالكلمتين، لأن المالك من له التصرف الخاص، والملك من له التصرف العام، فالله تعالى له التصرف العام وله التصرف الخاص، وبالقراءتين تكون الكلمة الواحدة كالكلمتين. والذي يقول من القراء ومن العلماء هذا أبلغ وهذا أبلغ، هذا قصور في التعبير. الذي يقول مالكي أبلغ أو ملكي أبلغ هذا قصور، لأن مالكي أبلغ وملكي أبلغ، والكلام يكون بلغا لمطابقته لمقتضيات الأحوال، فالكلمة تكون بلغة في المكان التي تكون فيه وفي السياق التي جاءت فيه. والله تعالى يقول أنتم أعلم أم الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فكيف يقال هذا أبلغ من هذا؟ إذن هذا قصور في التعبير ممن يقول ذلك، وإنما هذا بليغ وهذا بليغ، وكل منهم بليغ، ونحن ينبغي أن نعرف قدرنا. فلذلك قول هذه الطريقة أبلغ وهذا أبلغ هذا قصور حسب ما أرى، لأن الله تعالى يعلم ما لو يكون لو كان كيف يكون. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لذلك كثير من الخلق يجهل عظمة الرب جل وعلا فيقيسه بالمخلوقين، ولذلك الله لما أراد أن يثبت صفاته قال قبلها ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء إيش؟ وهو السميع البصير، فاثبت لي سمعي وبصري على أساس ليس كمثله شيء. وقال ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ هذا تهديد مبطن، فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، فاسأل به، هذا تهديد مبطن. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، أنتم أعلم أم الله. لذلك كل الذين يقعون في تأويل بعض الصفات آخر شيء تبقى معهم صفة الوجود، آخر شيء صفة الوجود، هل العبد موجود؟ فإن قالوا لا كذبوا. هل الله موجود؟ فإن قالوا لا كفروا. طيب العبد موجود والرب موجود، يقول لك هذا وجود يختلف، العبد جائز الوجود والرب واجب الوجود. نقول الحمد لله من نجات، صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة، يعرفون كلمة الخالق، فصفات الخالق متعالية كالخالق، ويعرفون كلمة مخلوق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لكن لما جاءت كتب اليونان وترجمت، وجاء أبو جعفر المنصور والمأمون وترجموا كتب اليونان، وأصبح أول واجب على المكلف إعماله للنظر، واختلف الأشياخ في التعلق، وأتون بأشياء، هذه الأشياء لا، الله لا يقاس بالخلق. فلذلك ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. إذا وضع الإنسان في القبر وقال يا رب لما قلت أني استويت على عرشي، تقول لأنك قلت ومن أصدق من الله قيلا، وقلت الرحمن على العرش استوى. لما أثبت للسمع والبصر؟ قلت لأن قلت وهو السميع البصير. لكن الذي يقول استوى استولى ووضع في القبر، ما مستندك على أن تقول لصفة استوى استولى؟ ما الذي يأتي به؟ لذلك والله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان صرف هذه الصفات واجب لقال لهم اصرفها عن ظاهرها، وإنما هذه الصفات تستعمل فيها ثلاثة أسس: الأساس الأول التصديق، الأساس الثاني التنزيه، الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. هذه طريق سلامة محققة، لأن الله قال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلموا له سميا، وقال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار، ثم قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قوله الحق. فهذه طريق سلامة محققة. أما الذين يؤولون صفات الله تعالى ويقولون والنفس إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، هذا إجماع من؟ النص كيف يوهم غير اللائق بالله؟ الله يقول أنتم أعلموا أم الله، والله قال إن ربكم ليس أعور بل يداه مبسوطتان ينفق، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق، وقال لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطي قطي. هم يقولوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه إذن نقول القدرة. طيب القدرة بعدين، ما نعرف قدرة إلا قدرة المخلوق. إذن هذا كل شيء يأتي إلى أن نصل إلى الوجود. لو نفينا بعض الصفات آخر صفة تبقى معنا الوجود. ولذلك خذ كلمة رأس الآن أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الجمل وإلى الإنسان، فتتمايز هذه المخلوقات بصفاتها: رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل، رأس فتمايزت بصفاتها. طيب ما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق؟ فلذلك ينبغي لنا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه، وأن ننفي ما نفاه، وأن نسكت عما سكت عنه الوحي. ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت. وهذه طريق سلامة محققة. إذن هذه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الجمل الثلاثة فيها أقسام التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية أن تعلم أن كل ما في الكون من الله، أن تعلم أن كل ما في الكون هو من الله، كل مخلوق من الله، كل مطر من الله، كل نعمة جاءت من الله، فما بكم من نعمة فمن الله، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذن هذا توحيد الربوبية، أن تعلم أن كل ما في الكون صادر من الله، فلا يعطى للإنسان نعمة بصر ولا ولد ولا مال ولا قوة ولا عقل ولا جاه ولا يأتي مطر ولا يأتي رزق إلا من الله. إذن هذا توحيد الربوبية. توحيد العبادة أن تشكر الله على ربوبيته فجميع أعمالك تكون خالصة لله. والأعمال منقسمة ثلاثة أقسام: عمل بدني، وعمل مالي، وعمل قلبي، وعمل مشترك بين البدن والمال. فالعمل القلبي مثل الخوف والرجاء والمحبة، والعمل البدني مثل الصلاة والصوم، ومثل المالي مثل الزكاة، والعمل البدني المالي مثل الحج. فتوحيد الألوهية أن تخلص في جميع أنواع عباداتك لله، فلا تدعو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، وتعلم أن ما أصابك من الله وما لم يصبك من الله. هذا هو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي إذا حققه العبد بإذن الله تعالى دخل الجنة. إذن هذه الأقسام التوحيد الثلاثة في قوله تعالى الحمد لله: توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. اليوم أصله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد يطلق على الزمن، يقال يوم كذا، يوم صفين، يوم بعاث، يوم القيامة، الوقت يقال له يوم. والدين أصله الجزاء، كما تدين تدان، وأصل العادة والطريقة والاعتقاد، كل هذا يسمى الدين، أي مالك يوم الجزاء. وهذا إشارة إلى يوم القيامة، يوم الدين. وهذا يوم الدين هو الذي يخوف الرب به الخلق، يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يوم القيامة ما فيه إلا حسنات. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. هذه التاء ما نوعها؟ التاء في مرضعة. ما نوع التاء فينا؟ لا، ما هي تاء التأنيث، لأن المرأة الرجل لا يرضع. تاء التأنيث تأتي في الصفات المشتركة، طويل وطويلة، عالم وعالمة، لكن الرجل لا يرضع. إذا هذه التاء ما هي للتأنيث، لأن الصفات التي لا يشترك فيها الرجل مع المرأة لا تحتاج إلى التاء، زي الحامل والحائل والحائض والمرضع والقاعد، ما جاءت فيها التاء، لأن الرجل لا يكون حائضا ولا يكون حاملا ولا يكون قاعدا. القواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي لم تشتهي الرجال ولم يأتيها ما يأتي للنساء. قالوا إن هذه التاء يقال لها تاء الصفة، هي التي ألقمت الولد الثدي مرضعة، هي صفة، يعني هي التي تباشر الإرضاع. يوم ترونها تذهل المرأة التي وضعت الثدي في فم الولد، وفي ذلك الوقت تخاف عليه من أن يشرق بالحليب، تذهل عنه لشدة الموقف. والولد إذا وضعت أمه الثدي في فيه تكون دائما منتبهة له، تخاف أن يأتي الحليب في حلقه فيسبب له شرق أو اختناق. قالوا هذه تاء الصفة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، هي التي باشرت الإرضاع، تسمى هذه التاء تاء إيش؟ تاء الصفة. إذن هذا اليوم خوفنا الله به، يوم يجعل الولدان شيبا لا تسمع إلا همسا، في ذلك الوقت يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. فلذلك هذا اليوم يخوف منه يوم القيامة. ولذلك كل عاقل ينبغي أن يعد له العدة قبل أن يأتي. إذن مالك يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل لكم بقية الآيات في من الغد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.